بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك بألف خير شيخنا على هالبرنامج، ورب إن شاء الله إيدك بإيد نبينا محمد صلوات الله ربي عليه.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يرضى عليك شيخنا. عندي كم أربع أسئلة بلي زحمة.
تفضل أختي.
أول سؤال شيخنا، من أكمل صلاة بعد الصلاة نهاية كل صلاة أقرأ الفاتحة على روح والدي والد والدي وعلى روح زوجي وجميع أمهات المسلمين، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخنا، أنا نود اتصلت بيك، نود على أساس أضحي وعملت على الأضحية حيل غالية هنا عندنا بالعراق، فما قدرت يعني، فما حرام لأنه نود
إن شاء الله.
والسؤال الآخر شيخ، يصير أطلع يعني أنا عمري 63 سنة ومن أطلع يصير أبلي جوارب لو إلا ألبس جوارب
إن شاء الله
جورب. السؤال الآخر شيخنا، إحنا هنا على الكهرباء يعني حيل مأذينا بالكهرباء، يطفوه وحارة تدري أنت شيخ.
الله يعينكم.
ولأنهم من الحر أنفعل أو أغلب حيشات العفو يعني أنفعل عليهم وأغتابهم، هم وأبو المولد، لأن يعني المولد من تطفي الكهرباء شيخنا يتأخر لما يشغل لنا إياه.
نعم.
أستغفر الله أندم وأستغفر ربي كما يطيبني اسم.
إن شاء الله يختم عبد الله، إن شاء الله.
جزيك بألف خير. الله.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزيك بالخير الشيخ.
مساء النور والعافية.
يا طول العمر عندي استفسار عن دعاء، وعندي سؤال عن الصلاة، وعندي يعني ولو أن المدح في الوجه مو زين، لكنه برنامج ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أنه يجزاك خير ويجعل في ميزان حسناتك ويجعل إن شاء الله من الصدقات الجارية لك
يا رب. يا رب جزاك الله خير.
الفتوى اللي أنا بسمع، أنا عمري فوق 64، أسلوب الفتوى اللي أسمعه تخلي الواحد ما شاء الله تبارك الله يحيط بكل الجوانب عن السؤال، ما
الله يعني يتقبل. جزاك الله خير.
ودعواتك الصح. أنا رجعت في مرايا وحلقات قديمة من 14 ولقيت نفس الأسلوب، يعني بتجيب جميع ما يحيط حوالينا الفتوى، حتى اللي يكون عنده سؤال يبغى يستفسر يكتفي بما يسمع منه.
الله يحفظك، أهم شيء دعواتك يا أبو عبد الله.
فنسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد بالقول والفعل والعمل، ويجعل الله في ميزان حسناتك ويجعلها من ميزان حسناتك وصدقة جارية لك.
يا جزاك الله خير والديك، جزاك الله خير.
السؤال الدعاء، في دعاء يتداول دعاء سيدنا الخضر، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قرئ على مريض إلا شفي، ولا على مبتلى إلا عوفي، ولا على يسر إلا يسر، ولا على شدة في شيء إلا فرجت. فهل هذا الدعاء فيه من الصحة؟ ولو أن الحيان الإنسان يذكر يعني بيعرف الإجابة، ولكن الاستفادة من الجميع.
نعم جزاك الله خير.
يعني في أسئلة كثيرة تخطر في البال، لكن لو أني أنا عارف إجابتها من مشايخنا ومنكم جزاكم الله خير،
جزاك الله.
الاستفادة من الجميع.
بارك الله. نعم.
في أحد خلينا نقول طلاب العلم يقول أنه سورة الأنبياء تقرأ لتفريج الهم وإجابة الدعاء، وهذه طبعا أنا من باب حبيت أن أسألك إياها على أساس تتضح الصورة للناس كثير، لأنه يمر علينا وبيستفسروا منا ويسألونا.
جزاك الله خير.
أنا أحب دائما أخذ مقاطع دي، وإذا حد سألني بأدله على المقطع وأكون محضر له ثاني يوم ولا شيء من البرنامج مرايا، أخذ فتوى منك وأرسله إياها أقول له اسمع عشان يقتنع. يعني
مشكور
ما نوصل الفكرة مضبوط أو يمكن تسقط منا كلمة هنا أو هناك.
الله ينفع بك أبو عبد الله، يوفقنا وياك.
آمين. الشيء الثاني طول العمر بالنسبة للصلاة، بالنسبة أنا في مسجد عندنا مصلى، يعني هو مصلى من الجاهز في السكن، في السكن جاهز هذا السكن.
نعم.
يعني مجمع سكن، فأنشأ فيه مسجد مصلى عبارة عن البورتو كابن والجاهز والخشب. فبفضل الله سبحانه توفيق من الله هذا لي أنا ورحمة أنه هياني أني أنا أعتني في هذا المسجد من الأذان، من الإقامة، من التنظيف، من يعني خدمة المسجد فيما ينفع إن شاء الله.
نعم.
أقوم على شؤون هذا المسجد. أنا عندي مشكلة في الصلاة في على الأرض، يعني أنا أصلي كامل الصلوات ما عدا التشهد، طبعا بين السجدتين أوقف على ركبي لأني ما أقدر أثني ركبي، عندي فيها في العروق. والتشهد أقعد يا أما متربع يا أما على الكرسي، فما عندنا إمام راتب. فأحيانا الصلوات تعرف الظهر والعصر يا دكتور، يعني ما شاء الله نشيطين، اللي يتقدم كل واحد يتقدم الصلاة.
صحيح.
لكن تيجي في المغرب والعشاء والفجر فكلنا يقول لك لا أنا ما أقدر، لأنه يا أنه مو حافظ يا أنه مثلا ما يقدر يقرأ، تعرف مواجهة الناس صعبة والميكروفون.
صحيح.
فبالتالي أنا ما عندي مشكلة، أنا الحمد لله يعني حافظ ولا يعني داعي الحفظ كامل، لكن الحمد لله عندي من العلم ما يفيدني، يعني يعيني على الإمامة ويعيني على شيء، لكني مشكلتي هذه المشكلة. هل السؤال هنا، أنا جبت لك نفس النظام، نفس نظامك بالفتوى يا شيخ، حاولت من جميع الجوانب أجيك علشان أوصل لك للسؤال عشان تكون واضح قدامك.
واضح.
فتوتك أنت. نفس أسلوبك أنت، تحوط حوالين العلم لين تجيب العلم مباشر.
طيب أبو عبد الله.
فأنا السؤال الآن، هل لو لم يوجد أو ما عندنا إمام راتب، إمام واحد جزاه الله خير ما أخ وافد حافظ القرآن بيجي يصلي معنا أحيانا ما يجي معنا لا مغرب ولا عشاء ولا فجر، فأحيانا بقدم أي واحد يقول لي أنا ما أقدر، طبعا هو يكون حتى غير الناطقين بالعربية، فيكون عنده مخارج الحروف أو مخارج الكلمات أو مخارج الآيات تكون فيها نوع من عدم الوضوح، وانت فاهم كلامي يا دكتور.
يعني أبو عبد الله مشكلتك فقط في الجلوس، يعني
أنا مشكلتي نعم أنا بأركع
قيام وركوع عادي
واقف وأركع وأسجد، بس إنه مشكلتي بين السجدتين أوقف على ركبي يعني
بس. والتشهد كيف تجلس؟
والتشهد أنا طبعا إذا كنت يعني الحالي ولا كنت أقعد على الأرض تربع العادي
أي
ولا أحيانا أحط الكرسي إذا مثلا شفت إنه مثلا هذا أقعد أحط أجلس على الكرسي بالتشهد. طيب. لكن أقدر أقعد التربع ما عندي مشكلة.
أبشر أبو عبد الله، وضح المسألة والصورة كاملة، وأبشر إن شاء الله أنت ما عندك خلاف الله. أبدا الله يحفظك.
هل إني أنا أم ولا أقدم واحد من
اللي لا 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 تأم إن شاء الله وبعطيك العلم بعد شوي.
جزاك الله خير ورحم الله والديك.
والديك جزاك الله خير. مشكور. تفضل يا سعيد.
يا أهلا ومرحبا.
السلام عليكم. السلام وبركاته
شيخنا الكريم.
النور والعافية
شيخنا. أنا عندي قصة يسيرة وعندي استفسار وأتمنى أنك تفيدني، الله يبارك فيكم، أنا ما أخذ من وقتك ولا وقت المشاهدين. شيخنا الكريم، نحن في 2008 كانت هناك يعني رغبة لموضوع الزواج، ولكن تأثرت الأمور إلى 2018 وتم الزواج الحمد لله. القصة وما فيها يا شيخ أنه يعني حصلت يعني بعض التأثرات المتعلقة بالمجال الصحي، وتحديدا أنه يعني كان هناك نوع من الكيد أو نوع من المكر يعني من المحيطين حولي. سبحان الله، أخذت الاحتياط في عرسي واضطررت لتركيب يعني كاميرا داخل الغرفة المخصصة للعروس، الغرفة المخصصة للعريس والعروس اللي يجلسون عليها في يوم عرسي يا شيخ. وسبحان الله تفاجأت يعني بالكاميرا الموضوعة في الممر والموضوعة في الغرفة أثناء انشغالنا وانشغال الزوجة يعني بأمور الزفة وغيرها، يعني انصدمت بأنه هناك عدد من النسوة يعني دخلوا هذه الغرفة وبدأ يفتشون، وبدأ سبحان الله بعد العرس أشاهد يعني زوجتي تشاهد هذه المناظر وأهلي كذلك وأهل الزوجة، فاحترنا في اتخاذ موقف تجاه هذه يعني هذه القربة، فكنا حذرين في الدخول والخروج والأكل والمبيت يعني من باب الاحتياط، لكني أنا كذلك فقدت بعدها 3 وظائف وتعثرت أموري وبلغ الدين مبلغه ويعني وبلغ المرض، واتخذت الرقية يعني علاج وسبيل لحل هذه الأزمة والحمد لله على كل حال. لكن الآن أنا أملك هذه المادة وفي أحد المحامين نصحني بتقديم دعوة ورفع دعوة، لكن الوالدة والأهل يعني يرون الحفاظ على يعني ماء الوجه والحفاظ على نوع من القربة وإن كان بيننا من الخلافات يعني أولى من الشكوى الدنيوية. أنا أريد نصيحتك يا شيخ، أنا ابنك الصغير.
طيب سعيد الله يبارك فيك، لكن الأمور أمور الزواج استمرت طبيعي يعني ما في مشكلة؟
والله يا شيخ من ناحية الحالة الصحية لا والله تعثرت، وبالرقية الحمد لله يعني بين مد وجزر مع الرقاة المعتمدين الموجودين في الدولة.
أنا أريد ولا واجهت هؤلاء النسوة، ما واجهتهم؟
والله واجهتهم يا شيخ، لكن بطريقة خلينا نقول حفاظ على العلاقة التي بيننا وبينهم يعني. وجهنا لهم السؤال، لماذا قدمتم على هذه الغرفة؟ يعني ماذا تريدون بهذا الكيس؟ ليش أنتم كذا؟ فكانوا ينكرون يعني، والمادة المرئية هي موجودة يعني ومثبتة يعني من أثناء الدخول والتلفت والرجوع والقدوم، يعني هناك لص يترقب من أول العرس إلى الآخر، بالإضافة إلى بعض الرسائل اللي كانت تأتي يعني فيها نوع من التهديد، لن تنالون الخير، والله بنرويكم. فكانت الزوجة ترسلها لي أثناء العقد القران، بعد عقد القران، وأقول لها لا يعني تحملي واصبري، وهناك أناس يريدون بنا مكر لكن خليكي حذرة. هذا اللي خلانا صراحة نركب.
طيب وضحت القصة. طيب السؤال الثاني
بس يا شيخ إذا تسمح لي، الله يطول في عمرك.
تفضل.
يعني عندي بس استفسار يا شيخ، أنا طبعا القصة هذه اللي امتد 20 سنة من المرض، سبحان الله كنت أكرمني الله أن أكون مؤذن في بداية تقريبا عمري 17، وكنت يعني أسرع وأسقط أثناء الصلوات، وكان الأخوة يسحبوني داخل الغرفة اللي مخصصة لل يعني ليدخل منها الإمام والمؤذن. أصحابي هؤلاء يعني أشعر أني بنوع من الحاجة بالتواصل معهم، لأني أتذكر الماضي وأتذكر الصرع والسقوط والطيحة والترجيع والأشياء التي يعني ما تخفى عليكم يا شيخ. يعني هل علي ذنب الآن؟ يعني هؤلاء الصحبة طيبين وصالحين، لكن أنا أجد نفسي يعني كأني يعني أمامهم مريض، كأني أشعر بنوع من النقص فأتجنبهم، وهم يعني ليسوا في الدولة، خارج الدولة، إذا اتصلوا لا أرد عليهم، إذا أرسلوا يعاتبوني كثير يا شيخ. فهل علي حق الصحبة وحق الأخوة؟
أبشر يا سعيد، إن شاء الله أبشر تسمع الجواب. الله يعافيك،
تدعينا يا شيخ.
الله يوفقنا وياك، يسر أمورك يا رب.
اللي تعرضت إلى كروب، وإذا تعرضت إلى مكر، وإذا تعرضت من ذوي القربة ومن المقربين،
الله يعيننا وياك، الله يعيننا وياك، يعافيك ويحميك يا رب.
آمين.
مرحبا. تفضل يا مشعل. مشعل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية شيخنا.
يعافيك حياك، تفضل يا مشعل.
شيخ أنا والله هذه مشكلة شوي مع والدي ووالدتي يعني.
أيوة.
بعصب كتير يعني أنا الحمد لله شيخي بصلي من 25 سنة الحمد لله رب العالمين.
أي.
بس ما بعرف، عندي مشكلة شوي، كان علي صارت علي شوي ظروف بالأوضاع هاي.
أي.
وصرت ما أتحمل أهلي يعني على أي شيء بعصب عليهم
بدي
أعرف شو حكمه هاي شيخي. والله
تعصب على والديك؟
والله بعصب عليهم كثير.
طيب يا مشعل تسمع الجواب إن شاء الله.
وشيخي في سؤال ثاني الله يخليك.
أيوة تفضل.
هل ممكن يعني أموري يعني عم تسكر ممكن لأني غاضب أهلي ولا بالهلم معهم ولا؟
إن شاء الله تسمع الجواب كامل يا مشعل.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. أبو أيمن،
اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. السلام ورحمه وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ابا ايمن.
طالت منذ اسبوعين وانا انتظر في هذا اللقاء.
ما شاء الله، حياك الله
الكريم. الله يبارك فيك، الله يسعدك، الله يبارك فيك. سيد الكريم، سؤالي الاول، اولا عندي مجرد اقتراح. ثم إخوة وناس يأخذ في وقت كبير في سؤالات ما نقولش كتافها، أما نقول في غير محلها، أو نطلب القضاء، أو تطلب في أن نصلي ونقيم صلاة أو نقيم في الكهف، فهذه ما تخصش مش أسأل عليها، خليها معاكم مع الله سبحانه وتعالى، وتأخذ في وقت غيرك. أنا عندي أسبوعين وأنا منتظر في هذا
طيب.
السؤال الأول، رجل أقرض زميله 1000 دينار.
نعم.
لم يحدد الموعد حتى يرجع له المبلغ في الواقع.
نعم.
جاء موعد زكاته في شهر رجب. لم يتصل به لأنه علم من أقرانه أن زميله في ضائقة مالية.
نعم.
أخرج زكاته على الأموال التي عنده ولم يخرج زكاته على 1000 دينار.
نعم.
جاء العام الثاني ولم يرجع له 1000 دينار. وطبعا علم أنه في ضائقة مالية وأنه معسر.
نعم.
فلم يتصل به ولم يطلب منه وأخرج زكاته على الأموال اللي عنده ولم يخرج 1000 دينار. وجاء العام الثالث نفس الموضوع. أخيرا في العام الثالث أخرج أمواله في رجب وجاء ذو القعدة فجاء الرجل وأعطاه 1000 دينار.
أيوة في ذو القعدة.
إذن هل أنه يخرج من زكاة الأموال على 1000 دينار لمدة سنوات
إن شاء الله.
أو لمدة سنة واحدة
إن شاء الله.
أو يرجعها إلى رجب القادم يخرج الأموال مع بعضها يعني زكاة الأموال مع بعضها.
واضح يا ابوي واضح.
سؤال ثاني يا. سمحني.
نعم تفضل.
سؤال ثاني سمع إشكال في البسملة.
إيه.
عندنا عند إمام قانون يعتبر بسم الله الرحمن الرحيم في المصحف يقول آية الفاتحة 7 وتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنه في آخر الآية أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم في حفص وقانون يقسم لم يعتبرها آية واحدة إلا في الإمام ورش يعتبرها آية لآيتين يقرأ آيتين وهك تصبح بسم الله الرحمن الرحيم غير داخلة في اللحظة. ولذا أريد تفسير لبعض هذه وبارك الله فيكم وعلى اعتبار سامحني.
أهلا أهلا أبايمة شكرا لك بارك الله فيك. أهلا وسهلا أبو يزن. يا أبا يزن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخنا؟ يعطيك
مرحبا. الله يعافيك حياك الله.
شيخنا في 3 أسئلة على السريع بعد إذنك.
طب.
صلاة التسابيح ممكن بس تشرح لنا عليها شوي الله يخليك.
طيب.
هي واحدة. بعدين المسابقات اللي فيها بعت رسائل نصية إن كانت ببرامج دينية ولا برامج عادية أو على السوشيال ميديا اللي بيقولوا لك والله بعت اسمك فتدخل اسمك بالسحب وبيربح الجائزة، هل هي حلال أم حرام؟
طيب
بارك الله فيك وشكرا كثير.
مرحبا أهلا وسهلا أبيز.
يشتري غرض مقابل أنك تربح مثلا لنفرض أنينة عطر أو مثلا براند معين وبتربح جائزة مقابل هالمبلغ اللي عم تدفعه أنت.
معروف هذه المسابقات أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك
حياك الله أبيز.
يعطيك العافية.
أم كريم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. بخير.
أنت طيب أختي.
بس أنا عن الذهب سمعت إنه حرام نشتري يعني على الأونلاين عن يعني هو بس يعني نطلب نحنا يعني مثلاً على الإنستغرام أوكي أنا شفت قطعة عجبتني وبغيتها بس أنا سمعت إنه حرام يعني بس يكون الدفع عند الاستلام يعني ما أدفع بالبطاقة. شيء ما أدري حرام حلال
ما. إن شاء الله يا كريم تسمعين الجواب. مرحبا نكتفي ها يلا آخر مكالمة أبو ثور بخليفة سامحونا اليوم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك بخير.
مرحبا أبو خليفة.
وكل عام طيب.
طيب تفضل أخوي.
أخوي طال عمرك الشيخ من قبل 20 سنة.
إيه.
الحرمة يعني بنت ناقصة شوية يمكن عمرها 4-5 شهور 6 شهور. انزين
ايوه
ويعني في المستشفى حال هذه وبعدين ما صلينا عليها ولوديناها المقبره يعني تكفل بها المستشفى
يعني سقطت عمرها 4 اشهر
4 و6 ما ادري والله عاد هي شويه يعني كامله عضاها وفيها
شيء اي طيب
ولا ما صلينا عليها وما عدسونا العقيقه هذه في سنها.
طيب ابشر ابو خليفه.
زين طال عمرك السؤال الثاني مثلا واحد يتوضا عند اذكار النوم يلبس بطريله
كيف؟
يوم يتوضا في الليل عند يوم تقرا اذكار النوم
ايوه
يقولون يوم تمس بطريلك من تحت يبطل الوضوء هل صحيح ولا لا؟
تمسك رجلك من تحت؟
هاي تمسح على ريولك من باطنهم تحت يعني يبطل الوضوء.
ها هذا مو موجود ولا في مذهب من المذاهب.
والله ما أدري عاد بستفسر
عن. إن شاء الله يا أبو خليل أبشر أبشر. طيب أعتذر لأن الأسئلة عندنا كثيرة. بالأمس أم أحمد بن العين بارك الله فيها تقول قبل 45 سنة تقريبا يعني جبت في رمضان مولود وبعدين ما قضيت 18 يوم ما قضيتها. تقول يعني نسيت هذا الأمر. الآن عمري 70 سنة تذكرت الآن وعقلت والحمد لله تبين لي. تقول ماذا أعمل؟ أم أحمد بارك الله فيك وعمر على طاعة إن شاء الله. 18 يوم ذمتك مشغولة فيها، يجب عليك تبادرين إلى صيام هذه الأيام تقضينها. أنت ما شاء الله اللهم بارك قلتي لي بالأمس حسب ما أذكر أنك تصومين الأيام الفاضلة الاثنين الخميس عاشوراء عرفة. لا، هذه الأيام يجب عليك أن تبادر إلى قضائها. الآن نحن في أيام 9 ذي الحجة، ممكن تصومين هذه الأيام بنية القضاء والحمد لله يكتب الله لك الأجر، أجر صيام 9 ذي الحجة. فلكن بشرط أنك تنوين من الليل 18 يوم لازم تصومينها. إذا جاء يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة عندك 4 أيام العيد وثلاث أيام هذه ما تصومينها، يحرم عليك صيامها. تصومين بعد ذلك لكن تبادرين إلى القضاء ما دمت قادرة، وما عليك إلا القضاء. بارك الله فيك. أم أحمد طبعا سألت عن صيام 9 ذي الحجة تقول يعني ممكن أصومها؟ أجبتها أنا قبل قليل، نعم 9 ذي الحجة ممكن تصومينها نفل تصومين الفرض، والأفضل أنك تنوين الفرض القضاء ويكتب الله عز وجل لك أجر الصيام وتسقطين الفرض الواجب عليك اللي تاركته من 45 سنة. أم أحمد تقول أنا أصلي الفرض وأقرأ قل يا أيها الكافرون قل الله، تقول علمني. أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لصلاة الفرض وبالنسبة لصلاة النفل أهم شيء في القراءة سورة الفاتحة، أهم شيء في القراءة سورة الفاتحة. اللي يجيب سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة الفرض والنفل الحمد لله صلاة صحيحة. اللي يخل بسورة الفاتحة في صلاة الفرض أو النفل صلاة باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لازم تجيبين فاتحة الكتاب، هذا أهم شيء. طيب ما زاد عن الفاتحة سنة ولله الحمد والمنة. إن قرأتي لك الأجر والثواب، إن لم تقرأي ما عليك وزر ولا عقاب، بمعنى أنه ينقص أجرك من هالصلاة بقدر نقصان السنة فقط. لأن فرق بين واحد يحرص على السنة وواحد ما يحرص على السنة في الصلاة، هذا أجر أكثر من هذا. طيب الآن عندنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. وش اللي تيسر معك؟ يعني اللي تحفظينه. قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، إن أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. اللي تحفظينه، ما تشددين على نفسك ولا تكلفين عمرك، ولا حد يقول لك والله لازم تقرأ إن كذا وتقرأ إن كذا. لا، في عندنا صلوات من السنة أني أقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. مثل عندنا سنة الفجر اللي قبل الصلاة بعد الأذان ركعتين، نقرأ الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وركعة ثانية نقرأ الفاتحة قل هو الله أحد. عندك سنة المغرب بعد صلاة المغرب تقرأين أيضا نفس الشيء، تبين قل يا أيها الكافرون وقل. ويجوز لك أن تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد في الفريضة، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أم أحمد تقول عندها ولد هي عبرت عنه، هي تقول بأنه صايع مدمن وللأسف تقول ما قدرنا عليه، متزوج عنده عيال ولدين وبنتين وحرمة، تقول أني أصرف عليه 400 درهم تقول على عياله، قالوا للناس انتبهي لا تصرفين عليه، تقول أنا أصرف على عياله. وما الحكم؟ أم أحمد أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب ابنك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدره، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يعيده إلى الحق والخير والصلاح عودا حميدا، أسأل الله تعالى أن يبعد عن مثل هذه السموم، نسأل الله العافية والسلامة. أختي الفاضلة هذه بلوى وما عليكم إلا الصبر واحتساب الأجر والحرص على ابنكم، حرصوا عليه وحاولوا أن تنتشلون من هذا السم الناقع اللي واقع فيه، وهذا بلاء نسأل الله العافية. ودول العالم كلها تتداعى وتتنادى لمحاربة هذه السم. وهذه الدولة المباركة وفقها الله حتى خصصت خطبة جمعة كاملة قبل جمعتين أو ثلاث في الحفاظ على أولادنا من المخدرات. وأيضا أن الإنسان يحاول أنه يعزل العاطفة بحيث إذا كان عنده ولد مدمن ويريد إنقاذه وما هو قادر يتصل بالجهات ذات الاختصاص، حتى رقم معروف، هذا الرقم يجون يأخذون الولد يعالجونه وينظفون جسمه من هالسموم وهالبلاء ويرجعونه عضو فاعل في المجتمع، إنسان سوي، إنسان واعي. لأن المدمن هذا حي في صورة ميت، حي في صورة ميت، هو ميت أو ميت في صورة حي، يعني إنسان يمشي على الأرض أصلا هو فقط يمشي، هو ميت لأن المخدرات هذه تقضي على الإنسان. فيعني ما في بأس، وبالعكس أحيانا هذا في صالحة، في صالحة. الآن الطبيب لما يجي يجري عملية يستعمل المبضع والسكين والمقص، ها، يجرح ليش؟ لمصلحة الطبيب، لمصلحة المريض، عفوا، لمصلحة المريض. كذلك مثل هذا، هذا يحتاج إلى قسوة، إلى خشونة حتى تطلعون من هو اللي فيه. المسألة الأخرى، الإنفاق على أولاده طيب، تؤجرين أخت الفاضلة لك الأجر والثواب، لكن لا تسلمين دراهم بيده، إن سلمتيه بيده راح يشتراها مخدرات، ما يصلح ولا يجوز. أما أنت يصرفي على عياله، يصرفي على زوجته، قول لزوجته وش اللي تحتاجونه. إذا كان والله تقول الزوجة ممكن يأخذ الدراهم من عندنا، لا تعطينا دراهم، قولي وش اللي تبونه ونشتري لكم من السوق، أو تأخذينها وتأخذين عيالها أو أحد بناتك أو أحد عيالك الثانين، اشتروا لهم الثياب، اشتروا لهم الطعام، اشتروا لهم الزاد. بهذه الطريقة تكونين إن شاء الله طيب. وبعدين يا أم أحمد، ادعي لولدك، دعاء الوالدين إن شاء الله أقرب من غيرهم، ولذلك في سجودك وصلاتك. ولا تيأسين من روح الله، ولا تيأسين من رحمة الله، رحمة الله قريب من المحسنين. لذلك ادعي في سجودك إن الله يعافيه ويشفيه ويجعل إن شاء الله ما يعني أصابكم كلكم أنتم كفارة لكم، لأن هذا ابتلاء وهم وغم. نسأل الله تعالى أن يعينكم. أبو سيف من الشارقة بالأمس يقول لي قريب توفي بعد فترة، يعني أو قبل فترة، يقول كان في شباب ما يصوم ولا يصلي ومضى عليه رمضانين ما صامهم، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي أبو سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للشخص الذي كان لا يصلي ولا يصوم وثم بعد ذلك هداه الله عز وجل، فإنه يستقبل أيامه وما في داعي أنه يقضي ما سبق، لأن خاصة إذا كان تركه للصلاة متعمدا فإنه الصيام لا ينفعه، لا ينفعه، يعني حتى لو صام لا ينفعه. والحمد لله ما دام تاب الله عز وجل عليه واستقام ورجع إلى رشده وثبت على الصلاة وصام مثلا أو لم يصم مثلا، يعني أدركته المنية، اخترمه الأجل مثلا قبل ما يصوم، ما دام أنه رجع إلى الصلاة إن شاء الله على خير بحول الله، وما مضى مضى، ما مضى يترك، بارك الله فيك، وما في داعي لا كفارة ولا قضية قضاء. أبو سيف يقول في شخص توفي والداه وهو يعلم علم اليقين بأنه ما طلعوا عنه عقيقة، هل يعق عن نفسه؟ ممكن، ما في بأس. يعني بعض الناس الآن قلقه الساهر وشغله الشاغل مسألة العقيق، وتجد يوسوس وكذا، يقول لا أنا ما قالوا لي ما عققنا عنك، عق عن نفسه، لأن المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى بأن وقت العقيقة ينتهي بالبلوغ، إذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى انتهى وقت العقيقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. وبعض العلماء يقول لا، العقيقة باقية، باقي حتى لو كان الشخص كبير. فما دام الشخص يقول والله أنا حاب أني أعق عن نفسي، الله يقويه ويعينه ويوفقه يا رب. عبيد من العين يقول بالنسبة للأضحية، يقول أنا أنويها وأخذها للمقصب، ويعني هناك مثلا أنويها وعادي أكل وأشرب يعني قبل الذبح وبعد الذبح. أخوي عبيد بارك الله فيه، بالنسبة للإنسان يجوز له، طبعا الإنسان الأصل أنه هو الذي يتولى ذبح الأضحية، الأصل أن الإنسان هو الذي يتولى ذبح الأضحية، ويجوز له أن يوكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى له علي بن أبي طالب من اليمن بمئة بعير ذبح 63 بيده صلى الله عليه وسلم على عدد أيام عمره صلوات ربي وسلامه، ثم أعطى السكين لعلي ووكله بذبح الباقي، فذبح الباقي علي رضي الله عنه. ولذلك يجوز الإنسان يوكل غيره في ذبح الأضحية. فأنت إذا رحت للمقصب ونويت هذه أضحية وعينتها، والقصاب هذه الساعة يذبح يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك وإذا كنت موجود يقول اللهم عن فلان وأهل بيته وكذا، أو ما ذكر هذا، يكفي نيتك أنت، يكفيك هذا ولله الحمد والمن. قضية الأكل والشرب يعني هي مسألة، قال العلماء من السنة أن الإنسان يأكل من أضحيته، ولذلك قالوا بأن الخطيب الإمام في الصلاة العيد عيد الأضحى يبكر بالصلاة بخلاف عيد الفطر يؤخر في الصلاة حتى يوزع الناس زكاة الفطر، في عيد الأضحى لا يبكر حتى يرجع الناس يذبح الأضاحي ثم يأكل من لحمه، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يأكل ويشرب قبل، يعني بعض الناس أنا ذكرت في أكثر من يعني مجلس وأكثر من ما، بعض الناس عنده أدوية، كيف تحرم نفسك تأكل أدويتك؟ بعض الناس يحتاج يأكل ويشرب، هذه على الإباحة يعني بالنسبة للأكل والشرب. يعني السنة الأكل من الأضحية، لكن قبل ذلك لو أحببت أنك تأكل تشرب ما في بأس. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول ممكن نصوم عشر ذي الحجة بعض أيامها ولا لازم كامل؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله عز وجل، والعمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في غيرها، ومن العمل الصالح الصيام. إذا أحببت تصومين التسعة أيام طيب أنعم وأكرم، إذا ما استطعت تصومينها لا تخلين صيام يوم عرفة، وهذا على السنة وليس على الوجوب، لأن الصيام يوم عرفة يتأكد يكفر الله به ذنوب سنتين كاملتين. إذا والله تقول لا أنا عندي بعض الأيام أقدر وبعضها ما أقدر، الله يقويك ويعطيك العافية، ما في بأس صومين يوم يومين من هذه التسع طيب، لكن يوم عرفة خلي أحد الأيام لا حتى لا يفوتك الأجر. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول يعني أنا كلما أنتهي وأكمل الصلاة أقرأ الفاتحة على روح والدي وزوجي وجميع المسلمين والمسلمات. أم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أخت الفاضلة، هذه عبادة وطاعة أليس كذلك؟ الجواب بلى. إذن لابد أن ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعته وباتباعه، وأن هذا من طاعة الله جل وعلا. وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنه، ما ثبت عندنا يا أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد الصحابة أو أحد العلماء بعد كل صلاة يقرؤون الفاتحة ثم يهبون ثوابها إلى أموات، ما ثبت عندنا أبدا لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع. ولذلك قلت الفاضل اتركي هذا الأمر. ألا أدلك على ما هو خير وهو سنة؟ الدعاء، أفضل شيء يقدمه الحي للميت الدعاء، وأفضل شيء ينتفع به الميت من الحي الدعاء. إن بعض الناس يستهين بالدعاء، أفضل شيء ينتفع به الميت من الحي الدعاء. أما هبة ثواب القرآن ثواب القراءة أنا تحدث طويل فيها، في لي أجوبة مطولة فيها، وأكيد أنت متابع وسمعت جوابي. ولذلك الميت حق على الحي خمسة أشياء: الدعاء له، الاستغفار له، إنفاذ عهده يعني الوصية لأن من يكتمها آثم قلبه، صلة الرحم التي لا توصل إلا به، وإكرام صديقه، إكرام صديق الميت. هذه خمسة أشياء بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فما عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا الفاتحة وهبوا. وجد الموتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته خديجة توفيت، بناته توفوا، أولاده جميعا ما عدا فاطمة بعد وفاته توفيت، أصحابه رضي الله عنهم، الصحابة ما أحد منهم كان يقول والله اقرأ القرآن وهيبوا ثواب، خاصة وأنت توظفين سورة الفاتحة بعد الصلاة، وهذا خطر. خطر من وين؟ لأنك جبت شيء ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، جبت شيء ما فعل الصحابة الكرام. لاحظي أن بعض الناس يقول يا أخي هذه عبادة، هذا قرآن، صحيح قرآن. عندنا البدع على نوعين: بدع أصلية وبدع وصفية أو إضافية. البدع الإضافية أني أجيب شيء مشروع أصلا مثل قراءة الفاتحة في الصلاة وأوظفها بعد الصلاة وما عندي دليل في هذا، هذا تسمى بدعة، فتنبهي لهذا. أكثر من الدعاء صدقة، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول نويت الأضحية والسنة هذه وطلعت غالية جدا، يعني هل آثم لأني نويت وما أستطيع أضحي؟ أم عبد الله لا لا، بارك الله فيك، نيتك بلغت ولك الأجر على هذه النية بإذن الله. وأما قضية أنك ما تقدر على ثمنها لا تجب عليك الأضحية، أصلا الأضحية حكمة من حيث الأصل في قول جماهير العلماء سنة مؤكدة، فما تجب عليك أخت الفاضلة ولا تتأكد في حقك لأنك ما عندك قيمتها. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون تتأكد الأضحية على من وجد ثمنها يعني في هذه الأيام أيام العيد وأيام. فأي شخص نوى الأضحية ثم لما راح السوق ووجد الذبائح غالية ما عليه إثم ولله الحمد والمن، وإنما يعطى من لحم الأضحية. أم عبد الله تقول عمري 63 سنة، يعني هل إذا طلعت لازم ألبس الجوارب؟ أخت الفاضل أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة مطالبة بالاحتشام ومطالبة بالستر، وقضية لبس الجوارب أو غير أو كذا لا، يعني ليس المقصود لبس الجوارب، المقصود أنك تسترين قدميك، لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله يعني كم ترخي المرأة ذيلها من ذيلها يعني ثوبها من الأسفل؟ قال شبر، يقول لها وسلم شبر يعني تحت يعني ترخيه على الأرض شبر. قالت يا رسول الله إذن ينكشف. شوفي مشكلة أم سلمة، قلقة قلقة من انكشاف القدمين. الآن أغلب النساء ما عندهم مشكلة يكشفون يرفعون، الله يهدينا وإياهم جميعا. قالت يا رسول الله إذن ينكشف تنكشف القدمين؟ قال ذراع ولا تزيد، ذراع ولا تزيد، يعني لا تبالغ في أن الثوب يسحب وراه. فأختي الفاضلة أنت تسترين قدميك بثوبك بعبايتك بملائتك بالبالطو بالجوارب، أهم شيء أنك تسترين قدميك. أم عبد الله تقول الكهرباء عندنا للأسف تنقطع وأحيانا يتأخرون علينا وأنا أنفعل وأغتابهم وأتكلم عليهم بعدين أستغفر، تقول علي شيء. أم عبد الله بارك الله فيك، يعني مدام أنك تستغفرين وترجعين عن حالة من حالة الانفعال إلى حالة الرضا والهدوء وكذا تستغفرين، قل اللهم اغفر لي ولهم، لأن هؤلاء مساكين قد لا يكون الأمر بأيديهم، هم أيضا يعني قد يكونون موظفين وما عندهم صلاحيات وهذه قدرتهم وهذه طاقتهم، فانفعالك عليهم وسبك لهم قد لا يكون يعني لا يكون لهم مسوغ شرعي، لأن هو موظف أيضا، هو مسكين مثل ما يقولون عبد مأمور. فتقول يا اللهم اغفر لي ولهم إن شاء الله تكون كفارة. أبو عبد الله من دبي بارك الله فيه، أشكرك أبو عبد الله يعني على هذا الكلام، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا خيرا مما تظنون وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، صلى الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفقهنا، ما زلنا يا أبو عبد الله نتعلم ونتفقه، صلى الله عز وجل يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح. أبو عبد الله بالنسبة لهذا الدعاء الذي ذكرته ما يسمى بدعاء الخضر، صحيح للأسف منتشر في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي وتداوله الناس، هذا ليس له خطام ولا زمام وليس له أصل، ولذلك على الناس أن يتقوا الله. يعني للأسف الشديد أنا لاحظت ملاحظة عند أغلب الناس الأشياء الغريبة والأشياء اللي ما لها إسناد يطيرون معها وينشرونها مثل انتشار النار في الهجيم، وتبلغ يعني شيء عجيب، ويتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، والأدعية خاصة الغريبة المسجوعة اللي فيها تنميق وتزويق وسجع وشيء من هذا القبيل، هذا أدعي عندهم كذا. فلذلك الخضر عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، جاءت قصته في سورة الكهف مع موسى عليه الصلاة والسلام، ورد حديث فقط واحد في صحيح البخاري أن الخضر جلس على، سمي الخضر لأنه جلس على فروة، الفروة الأرض يعني، فخضرت، وهذه كرامة لأنه نبي من الأنبياء فخضرت فسمي بالخضر، ولذلك هو نبي وليس بولي كما يقولون، نبي في قول جماهير أهل العلم. ما ثبت عندنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الخضر كان يقول والله هذا الدعاء، أو أن سلم قال عليكم بالدعاء الخضر، هذا كله باطل لا أصل له، لا أصل له. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي بأن يعتنوا بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك أجمل ولا أكمل ولا أروع من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، موجودة ولله الحمد قريبة، موجودة في دواوين السنة، هناك خدمة عظيمة من كثير من طلاب العلم والعلماء، جعلوها في كتيبات، جعلوها في كذا، فما في داعي يا إخواني أني ألجأ للغرائب والعجائب والأشياء اللي فعلا فيها مثل هذا التزويق والتنميق والسجع وما لها أصل. وبعدين قضية يعني هذا الدعاء اللي يقرأه إنه كذا وكذا، هذه أمور غريبة جدا. الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله إن الإنسان اللي يدعو الله عز وجل بدعاء يعني بسيط، دعاء خارج من القلب، دعاء بلهجته ها ولا يشترط أن تكون باللغة العربية الفصحى، لهجة العادية العامية، ها، لكن بخضوع واستكانة وتذلل وانطراح وانكسار بين يدي الله عز وجل، والله أعظم وأفضل من مثل هذه الأدعية المسجوعة اللي تجعل الإنسان ينشغل بها بالسجع وبالترتيب وبالحفظ لها عن استحضار القلب، عن استحضار القلب وعن يعني التفكر في هذا الدعاء، ولذلك هذا لا أصل له. أبو عبد الله أيضا يقول في بعض طلاب العلم يقول بأن هناك سورة، سورة الأنبياء، من قرأها فإنها سبب من أسباب تفريج الهم والكربات وغير ذلك. أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، ما أعتقد بأن طالب علم يعني فعلا يصدق أن يقال بأنه طالب علم يقول مثل هذا الكلام، لأن طالب العلم على أقل تقدير يكون مستظهر لبعض مثل هذه الأشياء البسيطة، نحن نقول سهلة، وممكن مراجعة الأحاديث فيها خاصة في عالم التقانات هذا، وقد قربت البعيد ويسرت العصيب، فأعتقد بأنه يعني ممكن يكون من العوام، ممكن يكون من يعني الوعاظ، ممكن. سورة الأنبياء في حدود الاطلاع العلمي ما ورد فيها مثل هذا الفضل. وبعدين للأسف طبعا قديما نشأ أناس قاموا فكذبوا في مسائل فضائل السور، يعني مثلا نوح بن أبي مريم، ميسرة بن أبي ميسرة، هؤلاء يعني كان لهم عناية بالحديث لكنهم متروكين عند أهل العلم، متروكين عند أهل العلم، وسبب ذلك أنهم اخترعوا أحاديث واختلقوها وكذبوا فيها على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل السور. فلما قيل لهم من أين لكم حدثنا مجاهد عن ابن عباس أو عكرمة عن ابن عباس، قال والله نحن لا نكذب على الرسول وإنما نكذب للرسول. شوف الشيطان كيف يلعب، يقول ما نكذب على الرسول، نكذب للرسول. قالوا كيف؟ قالوا رأينا الناس انصرفوا إلى كتب الفقه وتركوا القرآن، فأردنا أن نردهم على القرآن، فذهبوا وكذبوا في أحاديث، قالوا في فضائل سورة كذا، كل سور القرآن جعلوا لها فضيلة، مثلا سورة الواقع للرزق، سورة الضحى لمن ضاع له شيء، سورة الأنبياء لتفريج الكرب، سورة كذا، فسقطوا من أعين العلماء، وسقطوا ولله الحمد من كونهم يدخلون ويتشرفون أن يكونوا من أهل الحديث وأسماءهم تذكر مع الأسانيد النظيفة النظيفة، وإنما إذا ذكر اسم ميسرة ابن أبي ميسرة، نوح بن أبي مريم، سقط الحديث لوجود هذا الكذاب أو لوجود هذا المختلق للأحاديث. فما عند في لذلك الحمد لله الآن في جهود طيبة في رسائل في بيان فضائل القرآن سواء السور أو الآيات بتتبع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا ليس من الأحاديث الصحيحة. أبو عبد الله يقول عنده مصلى جاهز ولله الحمد في مجمع سكن، يقول أعتني به والحمد لله، يقول يعني بالنسبة لصلاة الظهر والعصر الأمر سهل، بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء أضطر أني أتقدم لأن يرفض أحد يتقدم وأنا عندي مشكلة في الركبتين، يقول الجلسة بين السجدتين أجلس على يعني ما أستطيع الافتراش. يبقى قضية التشهد، يقول أحيانا أتربع وأحيانا أجلس على الكرسي، هل تصح إمامتي؟ الجواب نعم يا أبو عبد الله، أنت على خير وعلى أجر ما دمت ولله الحمد يعني عندك قدرة على الإمامة والحمد لله قائم في المسجد خير قيام، لا تترك أحد يتقدم، لا تدع أحد يتقدم غيرك، عنائك بالمسجد معنويا وحسيا هذا فضل وباب من أبواب الخير فتحه الله لك. الجلسة بين السجدتين على أطراف يعني القدمين على الأعقب هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها ابن عباس وقال له رجل، هذا فيه إزراء بالرجل، قال إنها سنة هذه الجلسة بين السجدتين. فالجلسة بين السجدتين إما أن تفترش الرجل، تنصب رجل اليسرى وتنصب اليمنى، وإما أن تجلس على أعقاب رجليك. بالنسبة للتشهد الأخير أو التشهد الأول، تربع يا أبو عبد الله، اجلس متربع ولله الحمد، ولو جبت كرسي ورجعت وجلست عليه أيضا إمامتك صحيحة ولله الحمد والمنة. سعيد من الشارقة طبعا ذكر قصة، يقول من 2008 كان عنده رغبة في الزواج، يقول ما تيسرت حتى 2018، يقول حصلت بعض الأمور، يمكن استمعتم إلى قصة سعيد الطويلة، والآن يطرب نصيحة فيما يتعلق بهؤلاء اللي يعني سجلهم في الكاميرا ودخلوا فترة الزواج وترتب على ذلك أعراض صحية وأمراض وإشكالات عنده وكذا. يقول الآن أنا متردد في الإبلاغ عن هؤلاء. الأهل يقولون لا لأنهم أرحام وأنا متردد، طبعا يريد نصيحة. سعيد بارك الله فيك، أولا الحمد لله على سلامتك، ثانيا أنت مبتلى، والمبتلى يعني ينخرط في وينتظم في عقد الأنبياء والصالحين والأولياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، والابتلاء ليس هذا السيارة ولا حريق ولا خسارة مادية فقط، هذه ابتلاءات، ومن جملتها مثل هذه الأمور. أنت مبتلى ولست الوحيد في هذا العالم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصفوة والنخبة والذين اختارهم الله لرسالته ابتلاهم الله عز وجل. فحاول أنك لا تفسد الأجر الذي ستناله بإذن الله. الأمر آخر، حسنات تأتيك من هؤلاء من دون عمل، تأتيك حسنات لأنك مظلوم أنت وزوجتك، فتأتيك حسنات من هؤلاء. المسألة الأخيرة، أنا أتفق مع والديك، أتفق مع أهل بيتك أنك تترك هذا الأمر لله. الإنسان يا أخوي سعيد ضعيف، يعني الآن يستطيعون يقول والله إحنا ما سوينا شيء، هذا سجل علينا كاميرا وما سوينا شيء، إحنا من أهل البيت ودخلنا وفتشنا حبينا ننظف ممكن يشوفوا لهم محامي شاطر ويطلعهم مثل ما يطلع الشعر من العجين مثل، وبعدين تخسر وتتوسع دائرة المشكلة. احتسب الأجر عند الله، وكل ربك جل وعلا، فمن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. لذلك وكل أمرك إلى الله، ولا تعتقد بأنهم انتصروا عليك كل شيء، لا أنت المنتصر، انتصرت على نفسك لما خزمتها وسيطرت عليها، انتصرت على شيطانك اللي يحاول يوسع دائرة المشكلة. احتسبت الأجر والآن تجيك حسنات من دون عمل، ولا تعتقد أن هؤلاء يعني في راحة، لا والله في عذاب، وستأخذ أجرك في يعني الأجر تأخذه في الدنيا ويوم القيامة تقتص منهم. فأنا أتفق مع أهلك، إذا أردت نصيحة وهذه نصيحتي لك، هي فيها مصالح راجحة لو تأملتها وتعقلتها وجلست مع نفسك ستجد هذا الأمر. سعيد يقول لما يعني كان عمري 17 كنت أؤذن في المسجد، يقول يعني كانت تصيبني حالات نوبات صرع، وكان أصحابي يدخلوني في الغرفة وكذا، وبعدين يقول أنا بديت أخجل منهم، هم خارج البلد الآن يتواصلون معي وأنا ما أتواصل، يعني خشية أن يعني يكونوا أخذوا فكرة أو شيء من هذا القبيل. يقول ماذا تنصحني؟ يا سعيد بارك الله فيك، أنصحك بالتواصل معهم، فلهم حق عليك عظيم، وهؤلاء لو أخذوا منك موقف ما تواصلوا معك، ثق ثقة تامة، هم الآن يعني تواصلهم هذا دلالة على صداقة متينة ومحبة قوية، فأخطأت لما تركته، عد إليهم من جديد وأخبرهم بما جرى لك. الناس هذه دنيا مليئة بالأعراض والأمراض والعقبات والمفاجآت، مفاجآت الدنيا. فقل لهم والله مريت أنا بحالة كذا وكذا، ويعني الله عز وجل نجاني من هذا الأمر، ووثق الصلة بهم، بارك الله فيك. مشعل من الشارقة يقول عندي مشكلة، أنا يعني صارت لي ظروف وأصلي ولله الحمد من 25 سنة، لكن مشكلتي أني أعصب على والدي. يقول ما حكم ذلك؟ مشعل بارك الله فيك، الأب والأم هما جنتك أو نارك، ماذا تختار؟ هيا مشعل، الوالد الأب والأم جنتك أو نارك؟ ترضى أن تدخل النار؟ ما ترضى، أنت رجال مصلي ومسمي ورجل صالح. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الله الله في والديك، الله الله في والديك. يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مشعل، إذا كان قول أف، مع أن بعض العلماء يقول ليست كلمة، هذه نفثة مصدور أو كلام يخرج بسبب الضجر، محرمة حرمها الله، كيف تعصب على والديك؟ كيف تعصب على والديك يا مشعل؟ ما يجوز هذا، حرام. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وسؤالك الثاني، نعم له علاقة، ممكن، لأن الجزاء من جنس العمل. تعسر أمورك، وجود عقبات في حياتك، قد يكون والديك غير راضين عنك، ورضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. لابد أن تسترضيهم. والله وش ما صنعت وماذا عملت لن تستطيع أن توفي والديك حقهم. والله جل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان ووصينا الإنسان بوالدي إحسانا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت وأطع قال ثم قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك من مالك وأهلك أطع والديك. فقضية أنك تعصب عليهم لا ما يجوز بارك الله فيك. عصب على عيالك إذا تزوجت عصب على زوجتك معني أنا ما أدعو لهذا لكن هذا محتمل يحتمل. والديك لا خط أحمر مثل ما يقولون إذا كان أف ما يجوز وحرام كيف تعصب على والديك وكيف ترفع صوتك على والديك. يقول العلماء من حدق بعينيه في وجه والديه فهو عقوق عقوق. يقول اللي ينظر في والديه إذا حدثك الوالد حط عينك في الأرض احتراما لوالدك لأن الله جعله سبب من أسباب وجودك في هذه الحياة. ولذلك يا أخي الفاضل راجع نفسك خاصة أنك مصلي وعجيب يعني هذا الأمر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما في أعظم منكر من عقوق الوالدين. وبعدين إذا والله عندك مشكلة يعني نفسية عصبية قصدي تعصب إذا شعرت بأن الجو الموجود في البيت ممكن يدفعك إلى هذا أخرج يدفعك إلى أنك أخرج. وبعدين حاول أنك تتذكر عاقبة الغضب والعصبية. شوف الآن ندمان أنت دائما الإنسان قبل ما يخطو هذه الخطوة يشوف مآلات هذا الأمر نهايات هذا الأمر. فحرص بارك الله فيك استسمح والديك استرضيهم ارجع لهم قول سامحوني أنا أمر بظرف ادعوا لي ارضوا عني هذا الذي يجب عليك. أبو أيمن من تونس بارك الله فيه يقول رجل أقرض زميله 1000 دينار جاء السنة الأولى الحول ما سدد قالوا بأن يمر بظروف صعبة. السنة الثانية السنة الثالثة كلها ما يسدد لأن ظروفه صعبة. يقول ما كان يزكي 1000 دينار يزكي المال اللي عنده في السنة ذي القعدة الأخير هذا أعطاه 1000 دينار يقول كيف يزكيها. أبو أيمن بارك الله 3 سنوات الماضية لا زكاة على 1000 دينار لأن عنده معسر. والعلماء يقولون بالنسبة للدين إذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد فإنه لا يزك. الآن قبضته تستقبل به حولا جديدا الآن 1000 دينار تستقبل به حول جديد أو تضيف إلى حولك المبلغ اللي تزكيه دائما فقط. هذه بارك الله فيك. أبو أيمن بالنسبة للبسملة الخلاف فيها طويل بين العلماء. فطبعا بالإجماع أن البسملة جزء من آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة أم أنها ليست آية من الفاتحة ومن جميع السور أم أنها آية من الفاتحة دون بقية السور ما عدا طبعا سورة براءة. في أقوال عندنا القول الأول قالوا بأن الفاتحة آية من كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة براءة هذا القول الأول وهذا ضعيف بالمناسبة القول ضعيف مرجوح. القول الثاني قالوا بأن البسملة آية بأن البسملة ليست آية من جميع السور إلا سورة الفاتحة وعدوها رقم 1 الآية الأولى قالوا ليست آية من جميع السور إلا سورة الفاتحة. القول الثالث وهو الصواب الراجح الذي تدل عليه الأدلة أن البسملة آية نزلت للفصل بين السور ولذلك قراءتها في الفاتحة سنة لأنها ليست رقم 1 حتى وإن كانت مكتوبة في المصاحف بأن 1 أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ولذلك جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم وهكذا. فبدأ فذكر الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين. ولذلك الصواب أن البسملة آية نزلت للفصل بين السور وهي ليست آية في الراجح من أقوال أهل العلم من سورة الفاتحة. أبو يزن من عجمان بارك الله فيه يسأل عن صلاة التسابيح. أخوي الفاضل بارك الله فيك أبو أبا يزن لي جواب مطول عن صلاة التسابيح مضى أختصر لك الجواب. صلاة التسابيح بدعة وذلك لعدم ثبوت الحديث فيها. والحديث الوارد في صلاة التسابيح حديث العباس حديث ضعيف من جهة الإسناد، منكر من جهة المتن. أما الإسناد فضعفه الجلة من أهل العلم، بل جماهير أهل العلم من أهل الحديث ضعفوا الحديث من جهة الإسناد. وأما المتن فهو متن منكر معلول، فهي على خلاف الصلوات، ولذلك الإنسان ما يصلي صلاة التسابيح. والعجيب سبحان الله العظيم أن أغلب الناس يحرص على صلاة التسابيح لكن ما يصلي الضحى، مع أن السنة وصية النبي عليه الصلاة والسلام. أغلب الناس يصلي صلاة التسابيح ما يحرص على سنة الوضوء، مع أن سلم وصى بها وفيها مغفرة للذنوب. أغلب الناس حريص على صلاة التسابيح لكن ما يحرص على السنن القبلية والبعدية اللي من صلاها بنى الله له قصرا في الجنة. أغلب الناس يصلي يحرص على صلاة التسابيح وما يعدد، لو عدت راح البرنامج. كثير من السنن الناس يتركونه، لكن البدع يركضون وراها، المخالفات يركضون وراها، لأنها غريبة، مثل ما ذكر غريبة، مسألة غريبة عند الناس صلاة التسابيح لأنها غريبة. ولذلك خلف هذا صلاة التسابيح غير مشروعة. أبو يزن يسأل عن المسابقات، يقول يعني التي تعرض في يعني بعض الوسائل رسائل نصية. أبو يزن بارك الله فيك، أي مسابقة قائمة على الغرم والغنم فهي ميسر، أي مسابقة قائمة على الغرم والغنم فهي ميسر. ما معنى الغرم والغنم؟ تدفع إما تفوز أو تخسر، هذه ميسر. وأي مسابقة قائمة على الغنم والغنم هذه ليست بميسر، يعني رجل يتصل ما دفع شيء يمكن يفوز يمكن لا، والاتصال هذا ما عليه مثلا، ما يأخذ اتصال مثلا رسوم عالية خاصة بهذا هذه المسابقة، لا اتصال عادي، اتصال الرسوم العادية، هذه ليست يعني ليست محرمة. أم كريم بارك الله فيها تسأل عن شراء الذهب عبر الانستغرام، تقول أنا شفت قطعة وحبيت أشتريها ويعني وطلبتها وكذا. الطريقة الصحيحة تسأل أم كريم، أم كريم بارك الله فيك، الذهب يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل، واضح؟ فلا يجوز شراء الذهب بالدين، لا يجوز شراء الذهب بالتأخير، وإنما يجوز شراء الذهب بالنقد الحاضر، الاستلام يدا بيد هاء بهاء. الآن تقولين والله أنا عبر وسائل التواصل هذه شفت القطعة، قولي أنا راغبة هذه القطعة، يجيبها لك صاحب المحل، يرسل مثلا المندوب، لما يجي عند البيت تعقيدين البيع، لأن هذا وعد بالشراء ما شريتي أنت. فإذا جاء قال لا لازم تحاسبين، يقولي لا أنا تراجعت أنا ما اشتريت مثلا. فإذا جاء عند البيت قولي له الآن كم السعر، قولي له من جديد، بيقول لك السعر كذا، يلا بسم الله تفضل خذ واستلمي. هذا 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 الذي عليه هذا الإجماع منعقد على هذا الأمر. فيجوز لك تشترين عن طريق الوسائل هذه، لكن وعد بالشراء، لما يجي عندك إذا حبيت تكملين، إذا حبيت تشترين يعني تعقدين الآن العقد الجديد أو تتركي بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أبو خليفة من العين يقول قبل 20 سنة الحرمة أسقطت جنين عمره ما أدري، يقول 4 أشهر 6 أشهر، يقول ما صلينا عليه واستلمت المستشفى، استلموا المستشفى. أبو خليفة ما عليكم شيء ولله الحمد، ما دام المستشفى قام بهذا أكيد بالمجزوم، نحن بلاد إسلامية ولله الحمد، وأكيد عندهم تعليمات من الجهات الشرعية أن كيف يتصرفون مع الأجنة، فلا تقلق لا تقلق، أنت ما عليكم شيء. طبعا لو قلت لي ساعتها ماذا أفعلت، أقول لك خذ الجنين ما دام 4 أشهر وأكثر، غسله وكفنه، لفه بلفافة وحطه في المقبرة، احفر له حفرة عادية، احفر له حفرة عادية. تقول لي الآن بعد 20 سنة، لا خلاص لا تلتفت إلى هذا ولا يعني يأخذك الهاجس حوله. أبو خليفة طبعا وقت البرنامج خلاص، لكن أجيبك لأن سؤال واحد يقول لأ أنا لما أتوضأ وآتي يعني بأذكار النوم، يقول قالوا لنا اللي يمس باطن قدمه يبطل وضوءه، هذا كلام باطل يا أبا خليفة، كلام جهال هذا. ما عندنا في نواقض الوضوء أن الإنسان إذا مس باطن قدمه ها ولا حك إذنه ولا حك راسه ما إنه يبطل وضوءه، أبدا، هذا كلام جهال، ما عليك منهم. بارك الله فيك ورضي الله عنك. انتهى وقت انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ولله الحمد، ومن ألتقيكم غدا بحول الله وقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.